بين الإمام سلام الله عليه وبين الحكم ابن عتيبة، دقائق المسائل مبينة في هذا الكتاب. زين، المثال الثاني، روي عن أبي بصير قال: دخلت على الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، فقلت له: يا ابن رسول الله، أهنا أحد في البيت؟ يعني كان زمن تقية، كأنما يخاف أنه أحد يتحدث، إن عندي لمسألة. قال: وما ذاك يا أبا محمد؟ أيضا هذا كنية أبو محمد. فقال له: إن شيعتك يرون بأن رسول الله صلى الله عليه وآله علم عليا 1000 باب من العلم يفتح له من كل باب 1000 باب. قال: نعم يا أبا بصير، رسول الله علم عليا هذا. فقلت، قال أبو بصير: فقلت: إن هذا لهو العلم. إذن هذا هو العلم. فقال: إنه للعلم وليس بذاك، وإن عندنا كتاب علي. قلت: سيدي، وما كتاب علي؟ قال: كتاب علي صحيفة طولها 70 ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، بهذا الطول، ما بقي فيها شيء أو لم يبق شيء من مسائل الحلال والحرام وما يحتاجه الناس إلى يوم القيامة إلا في هذه الصحيفة. زين، الآن كيف يكون هذا فيه كل، يعني هل هي بمعنى أنه فيها عموميات والأئمة سلام الله عليهم هم يفرعون من تلك العموميات، أو لا دقائق في ذلك العلم في هذا الجانب؟ لأنه أنتوا إذا الآن يعني بإمكان أي واحد يبحث في مضامين هذا الكتاب، ستلاحظون مضامين فقهية، أحكام الإرث، أحكام ما يؤكل وما لا يؤكل من السمك مثلا، هذا جانب، يعني جوانب فقهية، هذا مثال، جوانب أخلاقية، جوانب تخص العقيدة مثلا، كلها في هذا الكتاب. لذلك الإمام قال: ما يحتاجه الناس إلى يوم القيامة. والناس بس تحتاج حكم شرعي فقط؟ يعني تحتاج بس مسائل الحلال والحرام؟ إذن كل الاحتياجات التي يتعبد بها الإنسان المسلم على رأي الإسلام كلها موجودة في هذا الكتاب أو في هذه الصحيفة. فقال له، يقول له: إذن هذا الكتاب فيه كل شيء حتى أرش الخدش. أرش الخدش يعني بمعنى الدية أو الغرامة على الخدش البسيط، لأن واحد تخدش يده هكذا. يقول: حتى أرش هذا مبين. ثم قال: ادن مني يا أبا محمد. يقول: فدنوت بين. فقال: أتأذن لي؟ فأخذ يدي وهو يقول: أتأذن لي؟ فقلت: سيدي، إنما أنا لك فافعل ما شئت. يقول: فغمزني بيده غمزة بسيطة. قال: حتى أرش هذا، يعني حتى الغرامة المترتبة على شنو؟ على هذا الخدش البسيط موجودة في هذا الكتاب. إذن هذه الشمولية، إذن هنا تعرف كيف أنك لما يعني تنظر في ما جاء به الأئمة الأطهار سلام الله عليهم تقف على هذا الجانب المأمون وسار بهذا. زين، هذا العلم الكبير جدا الذي أتاح خزينا كبيرا من المسائل لتغطية حاجات المجتمع الآنية والمستقبلية، وهذا بكل فخر ما يتميز به مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. في هذه الأجواء استمرت حركة الاجتهاد على هذا المنوال، فكان الأئمة عليهم السلام، هنا أشير إلى أن الأئمة عليهم السلام كان بعض أصحابهم وصلوا من العلم بحيث أنه يمكن الاعتماد عليهم. الراوي يقول: قلت للإمام أبي عبد الله: إنني أكون في مصر فأسأل عن بعض المسائل، بعضها أعرفها وبعضها لا أعرفها. فقال: أين أنت عن محمد بن مسلم الثقفي؟ ارجعوا إليه. إذن كان الإمام عليه السلام فإنه كان ثقة أبي والمرضي عنده، ثقة أبيه يعني الإمام الباقر سلام الله عليه. إذن هنا حتى في عصور الأئمة كان الأئمة عليهم السلام يرجعون الناس إلى هؤلاء. قلت لك أنه خصوصا في بعض العصور، بعض الروايات تتحدث أنه في عصر الإمام الجواد سلام الله عليه انتشر التشيع انتشارا كبيرا جدا، ولا يحتاجون إلى فقهاء. لذلك كان هناك تيار الاجتهاد الموجود الذي يرجع وفق مباني أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إذن هنا من هذا الباب نأخذ أنه استمرار هذا التيار المتدفق وهذا الكنز الثري من العلوم مو في جانب واحد. فقهاؤنا الموجودون الآن أو في كل عصر من العصور، لما واحد الآن طبعا الآن بدأ، الأول ما كان أكو يعني تدوين عن مسألة ما يعرف بتاريخ التشريع الإسلامي، اليوم هناك تدوين وهناك كتب كثيرة كتبت في هذا المجال، بحيث أن الفقه يقسم إلى مراحل، في كل هذه المراحل كان الأئمة عليهم السلام يبثون هذه العلوم، فصارت الأصول 400، يعني كتب 400 هذه كانت تروى عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، أكو اختلاف أنه كل كتاب كان لشخص واحد أو لا، كل مجموعة من المؤلفين كانوا يكتبون مجموعة من الكتب ويروها المتمثل اليوم في أكثرها فيما يرد بالكتب الأربعة، المصادر الحديثية الأربعة عند الشيعة. هذا التيار المتدفق كما قلت لا يقتصر على بيان جانب واحد، بحيث أن نقول أنه في مسائل الحلال والحرام. لذلك نحن نريد نرد على هالشبهة، هذه شبهة أنه هؤلاء الفقهاء ما لهم شغل بأمر آخر، تعمقوا في هذا الجانب وتركوا الجانب الآخر. نقول هذا الكلام مجاف للحقيقة. لماذا؟ لأمور. أولا، الأمر الأول، أنا أقول في أي وقت من الأوقات استفتى أحد من الناس، أحد المراجع في أي موضوع من الموضوعات، زين، يعني غير المواضيع الفقهية، وإحنا رأينا استفتاءات كثيرة، بعضها كانت تتعلق بقضايا تاريخية، بعضها كان يتعلق بقضايا اجتماعية، بعضها كان يتعلق بقضايا سياسية. هل الفقيه، أي فقيه، لا نريد أن نتحدث عن فقيه معين، هل الفقيه يوم من الأيام جت استفتاءات في هذا المجال وقال لا تفضل توكل على الله وخذ كتابك وروح شوف واحد آخر يفتيك، أنا فقط مختص بالحلال والحرام؟ أبدا، ما صار من هذا الشيء. والذي والتجربة تكذب، يعني الذي يريد أن يعرف ليكتب لمرجع من المراجع في أي أمر آخر. هل يمكن أن نقول أن المرجع يقول لا أنا اختصاصي هذا فقط والباقي ما؟ لا، هو مطلوب من رأي الدين في كل صغيرة وكبيرة، إذا كان لا يعلم يقع في الحرج. الآن ما نقول أن عنده عقل فوق العقول البشرية بحيث أن يستوعب هذه العلوم، لكن لا أقل أن يرجع إلى المختصين. هناك الآن مجموعة من الفقهاء لديهم مستشارين في حقول متعددة، هذا الفقيه مو مطلوب منه أن يروح يدرس الطب حتى يعرف دقائق الطب ويدرس السياسة ويعرف دقائق السياسة، لكن في هذه القضايا التي لا يستطيع أن يؤصل أحكام الإسلام فيها حتما سيرجع إلى المختصين الموثوقين في ذلك فيعطي حكم الإسلام. فإذا ما من مسألة أو وقت من الأوقات رفعت مسألة إلى مرجع من المراجع في قضية غير القضايا الفقهية واعتذر الفقيه عنها وقال أنا ما أعرف وهل اختصاصي مثلا في هذا الجانب، زين، هذا جانب، هذه نقطة. النقطة الثانية، الآن هناك مؤلفات ظهرت تستل من بحوث العلماء التي يلقوها في درس البحث الخارج ما يتعلق منها بجانب التاريخ وما يتعلق بجانب العقيدة. صحيح أنت من تقرأ الرسالة العملية ما تجد فيها هذا، لكن هذا الفقيه إذا جاء في مجلس البحث أو الدرس يتعرض في هذه النقطة اللي يعطيك أنت الآن تشوف حكمها جاهز، لكن هو حينما يبحثها قد يضطر إلى بيان جوانب تاريخية وجوانب سياسية وجوانب عقائدية. ولذلك الآن مثلا يقال أنه ما ورد في بعض ما جاء في دروس السيد الخوئي قدس سره مثلا جمع في أمور أخرى، وكان بحث في الفقه ولكن يؤخذ من هذا الجانب، يعني أخذ منه الجانب الروائي وأخذ منه الجانب الأخلاقي والسياسي والعقائدي. وكذا أيضا فيما أيضا نسمع عن ما كتب أيضا في آثار الإمام الخميني قدس سره، وهكذا سائر المراجع. إذن الفقيه أنت تشوف الآن عند هذه الرسالة العملية وترى أن هذه الرسالة العملية هي محض فقه، لكنه حينما يتحدث في مجلس الدرس يتطرق إلى أمور عديدة قد بعض الأحيان لا يمكن أن تقول أنها فقط جانب واحد أو هي تصب في الجانب الفقهي فقط. أضف إلى هذا التجارب أرتنا، ومن يعني عند اطلاع يعرف كيف أن الفقيه والمرجعية الدينية كان لها اطلاع بمجمل تفاصيل الحوادث التي الآن المرجعية العليا في النجف الأشرف تلاحظ أنه حينما يأتي مبعوث أممي ليناقش قضية سياسية في الواقع العراقي يجد عليه لزاما أن يأتي للمرجع يتحدث معه عنه. فهل أنه هؤلاء يعني يعرفوا أن هذا الفقيه فقط عنده قضايا فقهية بسيطة وليش يجوا له ويناقشوا في قضايا توم هذا الواقع؟ والتاريخ مليء الآن، أنا ما أريد أن حتى لا يقال أن هذا كلام عن مرجعية دون أخرى، ولكن الآن في كتاب صادر رسائل السيد السيستاني وبياناته إذا اطلع عليه إنسان، كتاب مستقل وبيع في المكتبات، إذا اطلع عليها الإنسان يرى أنه أن سماحته حفظه الله يتحدث عن مجمل القضايا بما يعني أنه حاضر في الساحة ومطلع على تفاصيلها. هذه أمور واضحة ينبغي أن تلحظ. زين، في أحد الفضلاء قبل فترة سمعت منه يقول أنه جاء جماعة يسألون أنه السيد عن خصوص السيد السيستاني هل يستفيد كمرجع من معطيات العلوم الحديثة كالعلوم الإنسانية مثلا وعلوم السياسة وما يتعلق بالجوانب العلمية والطبية أم لا؟ يقول نفس هذا الكلام نقل إلى أحد أبنائه وهو نجله الأكبر وتحدث معه، قال أنا لو شئت لتحدثت لكم عن الموارد التي أفتى فيها السيد السيستاني وفق بعض المنظورات والرؤى الحديثة، مما يعني أنه كان مواكبا لتفاصيلها، يعني بما أثرت على فتاواه، بمعنى أنه أخذ بقضايا علمية وأدرجها أو وجعلها متأثر وجعل فتاوى متأثرة بها. إذن هذا يعني أنه يعيش هذا الواقع. الآن مؤلفون كبار يعني الساسة الذين ولعله صحف كثيرة تشير إلى هذا يفيدون إلى العراق ويأتون لزيارة سماحة السيد السيستاني سماحة المرجع، فيرون أنه بعضهم يعني عنده بعض المؤلفات في جوانب، يقول أنا أتفاجأ أني لما أدخل أسأل مثلا السيد أناقش في هذا الموضوع ويعرفني أنا فلان وعندي كتاب، وإذا يتحدث لي عن كتابي وأنه هل كتبت كتابا غيره أم لا، مع أن ذلك الكتاب لا يمت إلى الجانب الفقهي ولا يمت إلى حتى الجانب الإسلامي ربما، ولكن السيد كان له اطلاع بهذا. فترة من الفترات كان بعض تلامذة السيد يتحدثون أنه يقول حتى بالنسبة إلى هنا في دولة الكويت أكو مجلات حولية وعلمية تصدر مثلا عالم الفكر وعالم المعرفة، يقول كان يحرص سماحة السيد على الاطلاع عليها وعلى البحوث المنشورة فيها ويأمر تلامذته بالاطلاع عليها. زين، سيد الخوئي قدس الله سره يوم من الأيام يقول انتشر كتاب عن الأنساب، أنساب قبائل العراق، كاتبه واحد عراقي، فشاف سماحة السيد الخوئي قدس الله سره شاف هذا الكتاب، وهذا الكتاب يعني شنو يهم الفقيه، طلع عليه وقرأه. في ماذا يهم الفقيه مثل هذا الكتاب؟ مو بس قرأ وإنما استدرك عليه، استدرك عليه يعني بيّن بعض أخطاء في وجود بعض القبائل العراقية وترتيب أنسابها. إذن الفقيه إذا كان مطلع على مثل هذه الأمور، يجي واحد يقول لا والله هذول فقهاء الحلال والحرام وهذول ما لهم اطلاع بها، هذا الكلام كلام غير صحيح. ويعني نحن نلاحظ للأسف تستشري مثل هذه الدعاوى أكثر فأكثر، وإذا ما صدرت مثلا قضية تهم المجتمع وتهم وحدة المسلمين، نلاحظ بعضهم يتحدث بهذا الكلام لتوهين مقام المرجعية من أجل أن تسقط في أنظار الناس. هذه قضية ينبغي أن نلتفت إليها. لذلك لابد من الالتفات إلى أن الله تبارك وتعالى قد حفظ هذا الدين في وجود الأئمة الأطهار سلام الله عليهم، وكانت عناية الأئمة الأطهار بهؤلاء الفقهاء. الآن أنت تشوف منصب المرجعية، حقيقة أنت لما تحلل هذا المنصب ما يمكن أن تقول بأنه منصب كسائر المناصب. يعني شنو؟ الآن في كل دول العالم تلاحظ إذا تصير مثلا ما يعرف بحملات الرئاسة، بحملات الانتخابية معينة لرئاسة أو غير ذلك أو لمنصب من المناصب، تلاحظ أنه تغدق أموال كثيرة ووسائل إعلام كثيرة، بقدر ما عنده أموال ويستطيع أن يشتري صحف ووكالات أنباء وقنوات فضائية. بينما لما نجي إلى منصب المرجعية نلاحظ أنه كلما كان بعيدا التف الناس حوله. يعني هذا يدلك على أن القضية مو قضية راجعة إلى دعاية، يعني على مجمل تاريخ التشيع ما كان الناس يرجعون إلى فقيه بحيث أنه لأنهم رأوا صورته في الصحف مثلا، أو لأنه كان قد عمل حملة انتخابية في مكان معين، أو أشار إلى نفسه في قناة من القنوات. هذا يدلك على أن هناك اهتمام، وأنا أقولها بملء فمي، هناك عناية من إمامنا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف بهذا المنصب، لأنه منصب يمثل أحكام الإسلام ومقام الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليه. لذلك أثر عن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال كما هو يروى عنه: مجاري الأمور بيد العلماء المأمونون الأمناء على حلال الله وحرامه. هؤلاء الذين بلغوا قمة في النزاهة وعدم الانخداع بالدعاوى الباطلة، ولو أرادوا أن ينالوا شيئا من حطام الدنيا أتيحت لهم فرص كثيرة، وإلى الآن تجد أنهم من أزهد الناس وأبعدهم عن أن ينالوا من حطام هذه الدنيا. هذا هو التمثيل الأتم لمنصب الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم. تجد هؤلاء يحاسبون أنفسهم بدقة ويرون أنهم يخطون خطوات الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في زهده وفي تقواه. هؤلاء الفقهاء اللي يشير لهم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في ذلك الزمن الذي ابتلى بتلك العناصر التي اعتبرت دخيلة في الواقع على العلم، كسمرة ابن جندب ومثلا شريح الذي يقول الحسين تعدى حده فليقتل بسيف جده. هؤلاء الذين استفاد الأمويون منهم في نشر تلك الفتاوى الباطلة، وإذا بتلك الأرض أرض كربلاء فتاوى تشتغل من جانب وأموال تشتغل من جانب آخر، فتح الإمام سيد الشهداء عينه وإذا بأرض كربلاء تموج بالخيل والرجال. الكوازي يقول: بجحافل بالطف أولها وأخيرها بالشام متصل. هذول كلهم جايين ساقتهم المطامع في مقابل هذا 73، وإذا بهم يتهاوون كالنجوم على وجه الأرض. ومرت على العقيل زينب تلك اللحظات المؤلمة التي تمر على أجسادهم فتراها مطرحة على وجه الأرض تريد أن ترفع فتعطى أقل ما يعطى الإنسان، ولكنها ترحل عنهم وهم ضحايا على وجه الأرض. إذ قل نادت مرحل وظل حسين عار على الثرى، ولقدر امشي وابو اليمه نادت يا مرحل وجسم حسين عاري ظل، ولقدر امشي وابو اليمه بكربلا ما لغسل قوم انت واليتامى نوار حسين بعجل من قبل ضعن اليتامى تشيلنا حمايته. الكلام للإمام زين العابدين، تقول له كيف نرحل عن هذه الأجساد وهي مطرحة على وجه الأرض؟ جذب حسرة وانحنت من أبو محمد أضلعا، قال كيف البصر ووصال الولي متوزعا. نادت يا نور عيني جسد عزي بجمعا، يا بلم وصال وبشيل السهم من كبدته. قالها ما ينشال، شلون نشيله وهو مقطع؟ قالها ما ينشال نعشه، قالها ما ينشال جسمه بلا نعش يا مخدرة. يا نادت الزندي وزندك نشيله يا ابني ونقبره، ما نفارق عن خليصي وتبقى جثته معفرة. انهض بعزمك يا ابن اخويا وخل نجيب الحفرة. صاح مقدار يا مصون القد ناحل قوتي، والحديد اللي بصدري عم ذوب مهجتي. شوفي هالزنجيل كل ما ميل حز برقبتي، كيف اقدر احمل عمه واشيل جنازته؟ أحسين بعدك لا هنا عيشون. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين، انصر الإسلام والمسلمين، اخذل الكفر والمنافقين، ليموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، سيما العلماء والشهداء. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.
أيها الأكارم، كنتم ومحاضرة إسلامية قيمة ألقاها على مسامعكم الكريمة فضيلة الشيخ عبد الودود بوزعيد.
الله قل وذر الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلوغ كمال، الله قل وذر الوجود وذر الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلوغ كمالي، فالكل دون الله حققته عدم على التفصيل والإجمال، واعلم بأنك والعوالم لولا وعلم نحو وفي اضمحلال وعلم بأنك والعوال من كل لولاه في محو وفي اضمحلال تجد الجميع يشير نحو جلالي تجد الجميع يشير نحو جلالك يا رب يشير نحو جلالك بلسان حال بلسان حال أو لسان مقالي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة. إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله، أهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في إيران اليوم، المشهد السياسي. الوكالة الدولية الذرية ومفاوضات فيينا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى إيران اليوم، المشهد السياسي. نعم، نتوقف عند الوكالة الدولية الذرية ومفاوضات فيينا. سيكون معنا في هذا اللقاء كل من ضيفي الكريمين الأستاذ جهاد العيدان والدكتور أسامة السعيدي الأستاذ للعلوم السياسية في جامعة بغداد. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. في خطوة تؤكد حسن نوايا إيران وحرصها على إنجاح المفاوضات النووية الجارية في فيينا مع مجموعة 4+1 وإتاحتها فرصة أخيرة لباقي الأطراف الأخرى في الاتفاق وللجانب الأمريكي لإثبات حسن نواياه، أخطر طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتمديد الاتفاق المشروط مع الوكالة حتى نهاية يونيو حزيران المقبل، مع احتفاظ إيران بتسجيل بيانات كاميرات المراقبة المثبتة في المنشآت النووية الإيرانية لحين عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي ورفع الحظر الأمريكي عن إيران وبشكل كامل. بات واضحا أن استمرار تعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي من قبل إيران بموجب قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وصيانة مصالح الشعب الإيراني، يعني أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية العالمية لن يكون لها أي إشراف على المنشآت النووية وحتى المادة المصورة من قبل كاميرات المراقبة، ستحتفظ بها إيران ولن تصل إلى يد الوكالة الدولية إلا في حال رفعت أمريكا حظرها عن إيران والتزمت بما تعهدت به في الاتفاق النووي، وإلا فجميع تلك المادة المصورة ستعدم بعد انتهاء الشهر الرابع. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في إيران اليوم، المشهد السياسي. حقيقة ما يجري اليوم من تنفيذ لهذه البنود التي تم الاتفاق عليها، الجانب الإيراني أثبت حسن نواياه ومنذ البداية. مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد كاظم غريب أبادي قال أن على الوكالة أن تنأى بنفسها عن أي جدول أعمال مسيس. في كلمة السيد غريب أبادي أمام مجلس الحكام انتقد تقرير الوكالة الأخير حول البرنامج النووي الإيراني واعتبره غير موثوق به ومخيب للآمال، فيما أعرب عن رفض إيران لطرح هذا الموضوع من الوكالة مرارا بناء على ادعاءات وهي دون وجود وثيقة واحدة تشير إلى انحراف المواد النووية نحو الأغراض غير السلمية. التحق بنا الأستاذ جهاد العيدان. السلام عليكم أستاذ جهاد العيدان.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ فتاح، وسهلا بكم.
حياكم الله بياكم سيدي الفاضل. إيران أخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما سمعنا بخصوص تعليق عمليات التفتيش، حيث تم تمديد هذا الإخطار حتى نهاية هذا الشهر. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أن الجمهورية الإسلامية أخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بضرورة وقف نشاطات التفتيش بالمنشآت النووية عملا بخفض الالتزامات الذي انتهجته الجمهورية الإسلامية مقابل عدم التزام بقية الموقعين على الاتفاق النووي، وأعطت الوكالة مهلة حتى نهاية هذا الشهر شهر حزيران، حيث تسمح فقط لعمليات تصوير الفعاليات داخل هذه المنشآت، ولكن الصور لا تعطى للوكالة إلا في حال عادت واشنطن إلى الاتفاق النووي، وهو مطلب مشروع حقيقة. فإيران لا تجازف بأمنها مقابل وعود فضفاضة وغير واقعية ولا فائدة منها، وإنها قبلت بمراقبة وتفتيش منشآتها النووية من منطلق مصالح مقابل مصالح أو منافع مقابل منافع، أما مع عدم انتفاء منافعها وعدم حصولها على أي مكاسب جراء هذا التعاون، فمن حقها أن تتخذ كل الإجراءات والتدابير التي تراها مناسبة للرد على المبالاة الأمريكية والأوروبية في هذا الاتفاق. من هنا أملت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى نهاية هذا الشهر من أجل أن توازن هذه الوكالة بين واقع تعاطيها مع الدول الموقعة على الاتفاق، فبدلا من أن تسوق الاتهامات في إيران وحدها، عليها مسؤولية أن تتهم أمريكا بعدم تنفيذ التزاماتها اتجاه هذا الاتفاق، وعليه تبدو هذه الاختراق ضرورية في وقت باتت المفاوضات النووية بفيينا تأخذ مسارات جدية لتجسيد معطيات واستحقاقات بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.
طيب. نعم. سيد جهاد العيدان، حقيقة ونحن نبحث في هذا الملف أسأل عن حقيقة التحذيرات الإيرانية الأخيرة التي حذرت فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطبيعة ودلالات هذه التحذيرات. الجانب يعني الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدلا من أن تتحدث عن الاغتيالات التي جرت للعلماء واستهدفت علماء النوويين، تتحدث حول قضية استهداف المنشآت النووية الإيرانية، تتحدث عن خطر المفاعلات النووية الإسرائيلية، وجدناها تتحدث عن أمور بعيدة أساسا عن أرض الواقع، مما دعا البعض أن يرى في هذه الخطوة خطوة مسيسة بامتياز من قبل هذه الوكالة. تفضل.
أحسنتم. حقيقة تحذيرات الجمهورية الإسلامية للوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الأخرى تعطي انطباعا بأن الوكالة خرجت عن المسار التقني وأنها باتت أداة بيد الولايات المتحدة الأمريكية، وكما تفضلتم فإن هذه الوكالة لم تدن خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق وعدم التزام الدول الأوروبية بالاتفاق، وهناك أيضا المنشآت النووية والقنابل النووية الصهيونية ذات يعني التوجه العسكري لم تدنها هذه الوكالة، وبالتالي فإن هذه الوكالة حقيقة ومن خلال التحذيرات الإيرانية لا بد أن تتساير وتتساوق مع الواقع المهني والواقع التقني وليس من خلال هذا التسييس. إن الولايات المتحدة كما تعلمون بدأت تغيير سياسة الضغوط الاقتصادية القصوى على إيران لعدم جدواها وفشلها في لي ذراع الجمهورية الإسلامية. الآن الولايات المتحدة تستخدم الوكالة الدولية في سياستها الجديدة في هذه المرحلة لتمرير مخططاتها. فكما هو معروف أن سياسة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي لم تجد نفعا في الضغط على إيران، وكافة المؤشرات في المنطقة تؤكد أن واشنطن فقدت أملها بهذه السياسة. لذلك هي تحاول فتح فصل جديد في التعامل مع الملف النووي الإيراني، يستند على الانتقال من الضغوط الاقتصادية إلى التهديد، ومن خلال اتهام الجمهورية الإسلامية بالاقتراب من صنع القنبلة النووية. وهذا الأمر يعكس مدى تناقض تقارير الوكالة التي كانت تشيد بالتعاون الإيراني، واليوم نجدها تحاول أن تشوه يعني هذا التعاون الإيراني وتحاول أن تضلل الرأي العام وما إلى ذلك. وبالتالي فنحن أمام تطورات جديدة حقيقة جلية وضرورية من أجل أن نفهم موقع هذه الوكالة وهذه المنظمات ومدى اهتمامها بالأوامر الصهيونية الأمريكية.
طبعا التقارير 15 التي أثبتت صدقية إيران، احترام إيران للاتفاق النووي وعدم جنوحها نحو قضية امتلاك السلاح النووي، لم ينظر إليها الجانب هذه المنظمة الدولية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بل ذهبت لتتحدث عن أمور مغايرة أساسا حتى للواقع. أستاذ جهاد العيدان كاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا.
حياكم الله، تسلم أستاذ فتاح.
حياك الله.
إيران اليوم. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى إيران اليوم، المشهد السياسي. الوكالة الدولية الذرية ومفاوضات فيينا لا زال محور نقاش رؤية، نستمع إليها معا للأخ عبد الحمد من داخل إيران، نستمع معا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة إلى المفاوضات يعني بين إيران والدول الغربية فيينا، يعني الحمد لله إيجابية، وهذا من حسن نية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. نحن من قبل قلنا إذا يعني تكون القرب تريد أن يعني تحادث مع إيران، مثلا المحادثات ليس تأخذ امتيازات من إيران وليس لها شروط ولا تتعدى الشروط الحمراء والخطوط الحمراء مثل ما قال الإمام الخامنئي. فنحن مستعدون، يعني هو المفاوضات الآن يعني التي بدأت يعني وكانت إيجابية من حسنية إيران، يعني إيران هي من قبل كانت تريد هكذا محادثات، لأن إذا تتحادث مع الغربيين لا يريدون مثلا يأخذون امتيازات من الجمهورية الإسلامية. ونحن يعني في شعاراتنا وفي كلام قائدنا يعني كل وقت كنا احنا يعني سلمية، الطاقة الذرية الإيرانية هي كانت سلمية والعالم يعلمون بأنها سلمية. ولهذا أنا أرى مستقبل زاهر يكون يعني بصالح الطرفين وبصالح المنطقة. مثل عبد محمد الشريكي من الأهوال، سبحان الله.
حياكم الله، شكرا جزيلا لأخ المتصل على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ علي الموسوي من العراق كتب إلينا في مساهمتي، يقول بعد السلام والتحية لكم. السلام أخي علي، لا يخفى أن الوكالة الدولية واقعة تحت تأثير أمريكا وأوروبا ومواقفها حسب ما ترسم ظروفها، ومن هنا مفاوضات فيينا الظاهر تنتظر انتخابات الرئاسة الإيرانية لمن تقول، حيث شرحنا ذلك قبل 6 أشهر في إحدى برامجكم السياسية. وشكرا علي الموسوي من العراق، شكرا أخي علي على هذه الرؤية. وحقيقة قضية انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية ليست بالأسرار، هي من الأمور الواضحة. الأخت أم كلثوم كتبت تقول ستنتصر إيران بإذن الله تعالى على مفاوضيها، لأنهم من لأن الإيرانيين من شيعة علي عليه السلام وهم شيعة الله. شكرا للأخت الفاضلة أم كلثوم على هذه المساهمة معنا في هذا اللقاء من إيران اليوم. أيضا في المشاركات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات هناك مساهمات صوتية، لا بأس هنا أن نستمع إلى مساهمة صوتية للسيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
سيد الكريم، إلى متى المراهنة على مسألة الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ إلى متى المراهنة على هذه الوكالات الغريبة العجيبة في أفعالها وأقوالها؟ تدعي أنها تريد السلم ولكنها لا تطبقه أبدا. هي مهمتها نزع قوى الدول المسلمة، أي انتزاع كل سلاح يحمي الدول المسلمة الصحيحة المعادية لإسرائيل، المعادية للماسونية والمعادية للصهيونية. تأتي هذه الوكالة وتضيق على هذه الدول وتحاول نزع هذا السلاح من هذه الدول من أجل أن تبقى بلا مخالب ولا أنياب ترد عنها كيد الأعداء وطعن الطاعنين. حقيقة هذه المؤامرات التي تحاك من قبل قوى كبرى، هذه القوى الكبرى تريد أن تجعل هذه الدول المسلمة أو الدول المستضعفة لقمة سائغة بين أفكاكها. ولكن لما رأت هذه الدول أن الجمهورية الإسلامية في إيران أصبحت ذات قوة عظمى كبيرة مرعبة للصهاينة ومرعبة للأمريكان، مرعبة للمعسكر الغربي بالكامل، من بين الحصار، من بين براثن هذه العقوبات، من بين براثن هذه الأزمات، تأتي إيران جمهورية الإسلامية وتعمل الأقمار الصناعية وتطور من ترسانتها الحربية والبحرية والجوية. هذه كلها تدهش قوى العالم وتجعلهم في حالة رعب مستمر، وبالتالي في النتيجة تعمل هذه القوى بكل ما عندها من جهد من أجل نزع هذه القوة من إيران حتى تكون يعني حالها كحال دول الخليج لا سامح الله، أو دول التي باعت كل شيء، باعت الدين بالدنيا كما حصل في بعض الدول العربية عندما باعت كل شيء إلى إسرائيل.
شكرا جزيلا سيد ياسر الحسين من كربلاء المقدسة على هذه المشاركة.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. في هذه اللحظات يلتحق بنا الدكتور أسامة السعيدي الأستاذ للعلوم السياسية في جامعة بغداد. دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
حياكم الله دكتور أسامة. نبحث في هذا اللقاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وما يجري من مفاوضات في فيينا مستمرة وجارية، هذه الجولة من الإخطارات التي نسمع عنها من التحذيرات حتى الإيرانية لهذه الوكالة للطاقة الذرية، هل هو مرتبط بالمفاوضات الجارية في فيينا أم لا، ولماذا برأيكم؟ تفضل.
نعم، شكرا جزيلا، تحية لكم ولا مستمعي ومتابعي إذاعتكم الكريمة. أولا، ما حصل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من فرض عقوبات في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب عادت الأوضاع إلى ما قبل الاتفاق، بما معناه أنها أفرغت الاتفاق من محتواه، وبالتالي كبلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ماليا وتجاريا واقتصاديا بسبب هذه الإجراءات الأمريكية الأحادية. وبالمقابل إيران هي مقيدة بموجب الاتفاق النووي بأن لا ترفع مستوى التخصيب، بأن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تراقب منشآتها، غيرها من الإجراءات الكثيرة المتعلقة بالرقابة الدولية بموجب القرارات الدولية التي صدرت ما بعد اتفاق النووي لخمسة زائد واحد في حينها في عام 2015. وبالتالي بموجب هذه العقوبات أفرغ الاتفاق من محتواه، ووجدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنه ما الجدوى وما الفائدة أن تبقى ملتزمة باتفاق لم يعد مطبقا أصلا من خلال هذه العقوبات المفروضة. هذا هو الذي جعل أو خلينا نسميه أوقف كل الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن، وأيضا اتخذت قرارات متعلقة برفع مستوى التخصيب بعد أن كان مستوى التخصيب محدد لأجل إعطاء خلينا نسميها نقاط أو مجموعة نقاط إلى الجانب الإيراني في مفاوضاته مع مجموعة 4+1 بعد أن جاء الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وعبر عن رغبته بالعودة إلى الاتفاق. لذلك اليوم المفاوضات أو ماراثون المفاوضات هو شبيه بالمفاوضات لما قبل الاتفاق الذي حصل في عام 2015.
صحيح.
بما معناه احنا تقريبا عدنا الى نقاط، الى محاولات ايجاد نقاط التفاهم، نقاط الالتقاء، بحث مسألة رفع العقوبات، كيف ترفع العقوبات، وكأننا يعني نعيش لمرحلة او في فترة ما قبل الاتفاق. وهذه مسألة جدا مهمة على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الوسيط من قبل الاتحاد الأوروبي أن يعني يكون واعيا لهذا الموضوع حتى يمكن أن نحقق خلينا نسميها النقطة أو انطلاقة إلى الأمام باتجاه تحقيق اتفاق منصف لا يسمح أو لا يكرر إذا ما تغير الرئيس الأمريكي أن يتم الانسحاب. لأن الأصل في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية أنها سارية المفعول مهما تغير رئيس الجمهورية أو تغير رئيس الوزراء، لأن التعاقدات والاتفاقيات هي مع الدول وليس مع الشخوص. وبالتالي ما قام به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق وفرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو منافي لكل الأعراف الدولية ومخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي العام التي تلزم الولايات المتحدة الأمريكية وكل الأطراف الموقعة مع إيران أن تلتزم بإجراءاتها وقراراتها وأن لا تتنصل عن هذه الاتفاقات. ما لم يحصل هناك خرق لهذا الاتفاق من قبل أحد أطرافه، وإلى حد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية لم يحصل خرق لا من قبل إيران ولا من قبل الأطراف عدا الجانب الأمريكي الذي هو بضغط إسرائيلي صريح أراد أن يفي بالتزاماته فعمد إلى الانسحاب من الاتفاق وعودة العقوبات من جديد على إيران.
طيب. هناك محاولات أمريكية دكتور أسامة لتفكيك رفع الحظر وربطه بقضايا غير تقنية غير مهنية، قضايا معروفة باتت للقاصي والداني، يريد الجانب الأمريكي إقحامها في قضية المفاوضات والرفض من الجانب الإيراني أيضا من الأمور الواضحة والتي أثبتت إيران أنها مصرة على مواقفها في عدم السماح بإقحام أي ملف آخر يتعلق بالقدرات الإيرانية وعلاقاتها السياسية والدبلوماسية مع الدول أو المنظمات الأخرى. تفضل.
طبعا المفارقة في تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع كل الأطراف بالمنطقة تتعامل بطريقة المعايير المستوجة أو الكي بمكيالين، فبالمقابل يفسح المجال ويترك المجال للجانب الإسرائيلي بأن يتسلح بما يريد وبما يشاء من تقنيات وإمكانيات حتى تكون غير تقليدية نووية، وبالمقابل تلزم أطراف أخرى في أن تتقيد بحجم التسليح ومستوى التسليح كما عملت مع الجانب السوري، كما عملت مع العراق، كما عملت مع إيران. فهذا يعني شيء يدعو إلى الحقيقة إلى الاستغراب والاستفهام، لماذا تترك أطراف دولية
كونها حليفة أو صديقة للولايات المتحدة الأمريكية تتسلح بما تريد وبما تشاء، وبالمقابل لا يسمح أو لا يعطى المجال لأطراف أخرى دولية ومنها إيران بأن تتعاطى شأن باقي الدول. وبالتالي هذا هو الحقيقة الذي قد يدفع عدم الوصول إلى نهايات خلينا نسميها مقبولة أو نهايات متقابلة غير متعارضة، لأنه الطلبات أن تكون الطلبات هي طلبات تتعلق بالسيادة الإيرانية، تتعلق بالإجراءات الخاصة بمستوى التسليح ومستوى الجهوزية العسكرية، هذا يدخل في صميم أساس القوة العسكرية الإيرانية. صحيح. ولا يدخل ضمن الإجراءات التقنية النووية أو دعنا نسميها المخاوف الأمنية الأمريكية أو الأوروبية. طيب. باتجاه أنه احتمالية امتلاك إيران لقنبلة نووية.
شكرا، شكرا جزيلا لكم دكتور أسامة السعيدي الأستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد من بغداد لانضمامكم إلينا. حياكم الله أهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء. نشكر دكتور أسامة على كل التوضيحات التي تفضل بها بين يدي مجموعة من المشاركات والمساهمات. بما تبقى لنا من وقت، الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء نستمع إلى مساهمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. في الجولة الأخيرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية حول الملف النووي الإيراني التي تعقد في فيينا، يجب على الوكالة الدولية الذرية أن تكون حيادية في هذه المفاوضات، هذا إذا كانت تريد الوصول إلى حلول جذرية بين الأطراف، مع التأكيد من الجانب الإيراني على رفع كافة العقوبات الأمريكية التي فرضتها أمريكا على إيران تعسفيا، وهي عقوبات خاطئة، وإيران متمسكة بثوابتها التي أعلنتها من قبل هذه المفاوضات. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا لأخ أبو محمد مهدي على هذه المساهمة والمشاركة معنا. وجهة النظر الإيرانية باتت واضحة اليوم للقاصي والداني، وحتى لا تحتمل التأويل من خلال مواقف الدبلوماسيين الإيرانيين السياسيين الإيرانيين والقادة. الأخت فاطمة من العراق نستمع إلى مساهمتها.
إيران اليوم أقوى وأقوى، هي من تفرض شروطها، المفاوض القوي. أمريكا اليوم في أسوأ حالها، مهزومة في الخليج الفارسي، عاشت إيران حرة أبية.
شكرا، شكرا جزيلا لأخت فاطمة من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ أبو محمد كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبا محمد حياك الله. من البحرين أكتب لكم من ذلك البلد الذي يطبع مع الصهاينة، ونقول لهذا النظام ولكل المطبعين تعلموا من إيران الكرامة والعزة، تعلموا أن تكونوا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى وأن تنتصروا كما جرى اليوم في إيران وسيجري غدا أيضا في إيران. إيران تنتصر والاستكبار العالمي ينهزم. أبو محمد من البحرين، شكرا أبا محمد حياك الله بياك، وشكرا على هذه المساهمة. نقول في ختام هذا اللقاء بأن الجانب الإيراني في مواقفه الواضحة وثوابته الجلية وكذلك الراسخة تجاه المفاوضات النووية، تجاه كل الثوابت الأخرى، أثبت للجانب المفاوض 4+1 حاليا بعد أن كان 5+1 سابقا قبل خروج أمريكا، أثبت لهم بأن هذه الثوابت لا يمكن القفز عليها، لا يمكن السماح بالحديث عن ملفات أخرى سوى الملفات التقنية الخاصة بالبرنامج النووي السلمي الإيراني، والبعيد كل البعد عن تلك الأمور التي يطرحونها. وأثبتت العالم بأن الثوابت الإيرانية ستبقى كذلك حتى النهاية، حتى الملتقى بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
يا إلهي اهدي مسح عطفك وادري ما تب خل علي وبندم اديت ايدي وادري ما ترجع ايدي يا الهي التمس عطفك وادري ما تبخل علي وبندم اديت ايدي وادري ما ترجع ايدي عينك تحرسني بيها وبحنانك روحي فاضت رحمة منك ارتجيها وبصلايتي ذنوب طاحت عينك تحرسني بيها وبحنانك روحي فاضت رحمة منك ارتجيها وبصلايتي ذنوب طاحت الذنب كلش كبير تغفر يا قدير احفظني من شر البلية وادري ما ترجع ايدي يا إلهي التمس عطفك وادري ما تغفل علي ندم اديت ايدي وادري ما ترجع ايدي عطر من حضرة سمائك تمطري وتغسل ذنوبي عابد كل همي رضائك ضايع بظلمة الدروب عطر من حضرة سمائك تمطري وتغسل ذنوبي عابد كل همي رضائك ضايع بظلمة الدروب عبدك وجيتك أطير أجلي همي يا مطيع روحي ملكك مو إلي وادري ما ترجع إيدي يا إلهي التمس عطفك وادري ما تبخل علي ندم اديت ايدي وادري ما ترجع ايدي
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
مسيرة المجد
تمثيلية مسيرة المجد ترجمها وأعدها سعيد حسن هندسة الصوت ليلى نصيري الإخراج الفني علي رضا عزيزي الحلقة السادسة عشرة.